أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام إذن في مسألة تعيين من له العقد، وأن البائع عندما يبيع فهو يبيع عن نفسه أو عن غيره، والمشتري عندما يشتري فهو يشتري عن نفسه أو عن غيره. هنا مسألة أخرى قلنا هي ليست في تعيين من له العقد، بل في تعيين كل من المتعاقدين أحدهما للآخر. وقلنا إن في هذه المسألة ثلاث نقاط للبحث، أولاها هي التي كنا بصدد الكلام فيها أمس، وهي تعيين الموجب والقابل كل منهما لخصوص الطرف الآخر المقابل له. يعني أن البائع عندما يوجب لهذا المشتري يعينه، بمعنى أنه لا يكون المشتري أمامه مجرد عاقد لا يهمه، أي البائع، أن يعقد عن نفسه أو عن غيره، بل يعينه ويعقد له، يبيع له. فيكون على المشتري أن يقبل لنفسه كما عينه البائع، ليتحصل التطابق بين الإيجاب والقبول. هل يعتبر هذا التعيين أو لا؟ إذا قلنا يعتبر، يكون خطاب البائع للمشتري بعتك تعيينه، ويكون خصه بالعقد وجعله له، وجعله المشتري كما يأتي في بعض الوجوه. فعلى المشتري أن يقبل لنفسه كما باعه البائع لنفسه. هكذا الأصل، إلا أن يكون هناك قرينة من خارج تدل على خلاف ذلك، مثل ما يدعى في البيوع والإيجارات أن الغالب خلاف ذلك، وأن البائع في البيع في الغالب لا يقصد المشتري لخصوصيته، أريد أن يباع هذا، سيشتريه لنفسه، يشتريه عن صغيره، عن موكله، بل ربما يقال حتى ولو فضولا عن شخص آخر، لا يهمني، يشتري ثم يأذن بعد ذلك ويجيز المالك، المهم أن يباع، أو في الإجارة كذلك. وإذا قلنا لا يعتبر ذلك ولا يكون هذا تعيينا، فالخطاب لم يوجه إلى المشتري باعتباره الخاص الذي هو اعتبار أصالته، بل وجه إليه باعتباره العام الأعم الشامل لأصالته ونيابته. تشتري بالأصالة، تشتري بالنيابة، بعتك. ويتفرع عليه أن للمشتري أن يقبل عن من شاء ممن له أن يقبل عن، سواء عن نفسه بالأصالة أو عن غيره بالنيابة، كصبيه المولى عليه والنائب هو عنه، أو موكله الذي وكله وأنابه وأقامه مقامه. يكون هذا هو الأصل حتى يثبت من خارج خلافه، وأن للموجب مثلا في قوله كذا الذي يوجب به المعاملة مخاطبا به الطرف الآخر أن له فيه نظرا إلى خصوص المخاطب، وينشئ له ويجعل له، أحمكم الله. كما قد يقال ذلك وتظهر هذه الخصوصية وملاحظتها من قبل الموجب في مثل التزويج، المرأة عندما تقول زوجتك ليست تنشئ لمن أمامها باعتباره الأعم، فإن شئت اقبل لك وإن شئت اقبل لما أدري من، لمن لا أدري من، يعني مثل موكلك أو نحو ذلك، بل يكون لها نظر إلى خصوصيات الشخص فتنشئ له ليقبل عن نفسه. هكذا في الوقف الخاص كالوقف على الذرية، وفي موارد أخرى كالوصية والوكالة والهبة. مصنف رجح الاحتمال الأول، قال يعتبر التعيين، لابد من أن يكون هناك تعيين، وهذا الكلام مسوق للتعيين أخذا بظاهره، فإن قول البائع بعتك كذا بكذا ظاهره من جهة الخطاب أن البيع لخصوص هذا، فليس له أن يقبل إلا عن نفسه، وإلا لم يحصل التطابق وبالتالي لم يحصل التعاقد. نعم، إذا دل أمر من خارج على خلافه أخذنا به، كما ادعينا أن ذلك هو الغالب في البيوع، غالب بمعنى أن في البيوع والإيجارات وشبه هذه من المعاوضات بناء تبانيا من الناس من العقلاء من المتعاملين على أن لا يلاحظوا، هكذا نقصد من الغالب حتى يصح الاعتماد عليه، أن هناك تبانيا على أن لا يلاحظوا بعضهم خصوصية بعض، فينشئوا ويبيعوا ويؤجروا لمن أمامهم باعتباره الأعم. نعم، على ذاك الاحتمال الآخر وهو أنه لا خصوصية هو الأصل، وقوله بعتك مثلا لا يقصد به شخصا، بل أعم من أن يكون أصيلا أو نائبا. على هذا القول لو فرض أنه أطلق القول بعت كان له للمشتري أن يقبل عن نفسه وغيره، لكن لو فرض أن البائع نص من أول الأمر على أن مقصودي من قولي بعتك هو أنت بالشخص والخصوصية، فإنه يجوز ذلك، ولا ملزم دائما بأن يطلق وينشئ له باعتباره الأعم، لا ملزم بهذا، ويستطيع البائع أن يبيع له باعتباره الأعم وأن يبيع له بخصوصيته، وإذا صرح بإرادة الخصوصية له ذلك ويحمل عليه، وإنما الحمل على الاعتبار الأعم حيث يمكن وحيث يخلو اللفظ من هذا التصريح المعين للمشتري المانع عن الحمل على غيره. هذا وفي آخر كلامه استشهد بعبارة للعلامة تدل على أن المدار على ظهور الكلام كما ذكرنا. مضمون عبارة العلامة موضحة بحيث يظهر منه محل الاستشهاد، مضمونها فرض أن يبيع فضولي شيئا لمشتر، هذا المشتري لا يعلم بفضولية البائع، يجيء بائع فيقول لمشتر بعتك هذا الكتاب أو كتاب كذا أو بنحو الكلي أو الشخصي ليس بمهم، سمنحو الكلي قد لا يتصور فيه الفضولية، بعتك كتاب معين بكذا، المشتري لا يعلم أن هذا البائع فضولي وأن الكتاب ملك لغيره، هنا وبهذا بيع فضولي يصح لمالك الكتاب أو لا؟ استشكل العلامة في الحكم بصحة البيع لمالك الكتاب، وذلك أن المشتري إذا كان يعلم بفضولية البائع وأنه ليس بمالك للكتاب فيمكن أن يقصد بالقبول الشراء من الأصيل، أنا أعرف هذا فضولي والكتاب ليس له وليس هو الذي يبيع في الحقيقة، ليس له أن يبيع وبيعه هذا لا قيمة له، المهم لاحقا في إجازة المالك، إذن فالأقصد الشراء من المالك، قبلت البيع من المالك، يمكن أن أقصد هذا، حينئذ يمكن أن نقول ما دام قصد الشراء من المالك يمكن أن نقول بالصحة للمالك بإجازته، أما مع جهله لا يدري أن هذا فضولي فلا يتأتى منه قصد الشراء من المالك لبنائه على أن هذا هو المالك ويقصد إلى الشراء من نفس الفضولي بتخيل أنه الأصيل وليس فضوليا، فإذا قصد الشراء من نفس الفضولي يشكل الحكم بالصحة للمالك ما قصده، فكيف نحكم بالصحة له؟ ما قال اشتريت من فلان، ما قصد الشراء من صاحب الكتاب، قصد الشراء من هذا البائع بحسب الفرض مع الجهل، فكيف يحكم بالصحة للمالك؟ نقول هذا الإشكال هو في نفسه ضعيف، هذا الإشكال في نفسه ضعيف ومخالف للإجماع والسيرة، لأنه عرفت واليوم ذكرت لما اختار المصنف الاحتمال الأول فيما تقدم هناك ذكر وذكرنا اليوم أن الغالب في البيع عدم ملاحظة البائع والمشتري للخصوصية، لا يقول البائع بعتك، يقصد بذلك البيع لخصوص المشتري باعتباره الخاص، بل المهم أن يبيع، يقول له بعتك بلحاظه القابل أمامه الطرف الثاني من العقد على مستوى الإجراء والصيغة، على مستوى الإجراء والصيغة، لكن على مستوى أن العقد له والشراء له وأن البائع يبيعه له هذا لا يقصده، يقول أنت أجري العقد اشتري، اشتريت لنفسك أم لغيرك، هذا هو الغالب، فهنا سيرة، يعني لذلك قلت قبل قليل عندما نقول غالب نقصد أن هناك تبانيا بناء منهم على مثل هذا. فسيرتهم في البيوع لا يلاحظون فيها خصوصية الطرف. وإذا كان لا يلاحظون خصوصية الطرف، هذا الكلام من العلامة مبني على ملاحظة الخصوصية، وأن المشتري مع الجهل اشترى من خصوصه، وأن البائع لما باعه مثلا باعه عن لخصوصه مثلا. المفروض أنه ليس كذلك في البيوع، فلا البائع باعه لخصوصه ولا المشتري قبل من خصوص البائع. إذا لم يقبل من خصوصه لم يبقى وجه للإشكال، قبلت البيع بغض النظر عن كون البائع له أن يبيع أو لا، بايعا عن نفسه أو عن غيره قبلت. فإذا الفضول صحيح يصح لصاحب المال بالإجازة. وأيضا هذا الإشكال مخالف للإجماع بهذا المعنى من الإجماع، وهو أن كل من أفتى بصحة البيع الفضولي هم متفقون على الصحة في مورد كلام العلامة للمالك، نوع من إجماع مركب إذا شئت. من أفتى بصحة الفضول يقولون إذا حصل البيع من فضولي مع مشتر جاهل بالفضولية اللي هو مورد كلام العلامة يصح البيع فضولا لمالك المال ويصح فعلا بإجازته، خلافا لما استشكل العلامة وتوقف في الحكم بالصحة للمالك. فالإشكال ضعيف على الفضولية، على صحة الفضولي الكل قائل بالصحة، لازم القول بصحة الفضولي أو من لوازم القول بصحة الفضولي أن يصحنا، فإن هذا مصداق له وليس فيه أي مانع يختلف به عن غيره من الموارد التي يحكم فيها بصحة البيع الفضولي عن صاحب المال. فضولي باع مالي يصح البيع لي عني بإجازتي، هنا كذلك جهل المشتري علم المشتري لا يفرقون. هذا الإشكال في نفسه ضعيف، لكن مع كونه ضعيفا يصلح شاهدا على صحة ما اختاره المصنف من رعاية ظاهر كلام. ما اختاره المصنف ما هو؟ أن قول البائع بعتك تعيين من البائع للمشتري، وأنه أنت بخصوصك. من أي جهة؟ من جهة ظاهر الكلام، بعتك، بعتك أنت، لا بعت الأعم من أن تكون أنت أو غيرك، يعني من تقبل عنه من موكل أو مولل عليه أو حتى مالك لم يأذن كالفضولي وأمثال ذلك. بعتك أنت لا الأعم منك ومن غيرك. فهو أخذ بظاهر الكلام وجعل هذا تعيين من البائع، إذن البائع أنشأ لخصوص المشتري، إذن على المشتري أن يقبل لخصوص نفسه ليتطابق الإجابة والقبول ويحصل معنى التعاقد والالتزام من طرفيهما بشيء واحد. كلام العلامة وإشكاله وإن كان ضعيفا إلا أنه شاهد للتمسك بظاهر الكلام في مقام الإنشاء والإجابة والقبول، لأن منشأ استشكال العلامة هو أن المشتري مع الجهل لا يقصد الشراء والقبول من المالك ولا يقصد الشراء والقبول من هذا البائع بالاعتبار الأعم من أن يكون يبيع أصالة عن نفسه أو عن غيره ولو فضولا، لا يقصد هذا عندما يكون جاهلا، بل يبني على مالكية البائع وأصالته فيقصد الشراء منه. فظاهر كلام المشتري، ها التفت، ظاهر كلام المشتري مع علمه بالفضولية أنه يريد القبول والشراء من البائع باعتباره الأعم فيصلح للمالك الأصيل، ويجوز الحكم بصحته للمالك الأصيل مع إجازته. لكن ظاهر المشتري وقوله قبلت أو اشتريت أو تملكت بكذا في فرض جهله بالفضولية، ظاهره أنه يبيع من ال أو يشتري من البائع باعتباره الخاص، يعتبره المالك ويشتري منه بخصوصيته. من هنا استشكل قال كيف نحكم حينئذ بصحته للمالك والمشتري لم يقصد البائع باعتباره الأعم، ولم يقصده إلا بخصوصيته. قلنا هذا الإشكال وإن كان في نفسه ضعيفا إلا أنه بني على التمسك بالظاهر، ففي كلام العلامة شاهد لما قلنا من أن ظاهر الكلام تعيين مع الجهل تعيين. نعم مع العلم كان بالاعتبار الأعم كما هو المفروض في البيوع أنه لا يراعى الخصوصية، لكن مع الجهل هو تعيين. سنختلف معه فنقول مع الجهل أيضا ليس بتعيين، بل بناء على العام المتعارف الجاري بالعادة في البيوع من اللحاظ الأعم. واضح؟ يختلف في الصغرى، لكن كلامه كله دائر مدار الظاهر، تمسك بالظاهر، فيؤيد ويشهد لما اختار المصنف من التمسك بالظاهر والبناء عليه. واضح هذا؟ هذا الكلام انتهينا الآن. هذا الكلام قد ينافي بظاهره ما قدمته أمس. أنا أمس أذكرك قلت الكلام هو في أن خطاب البائع معين للمشتري أو لا، فإذا عينه يجب على المشتري أن يقبل عن نفسه، إن لم يعينه له أن يقبل عن غيره. إذن المشتري هنا ماذا؟ مجرد منفعل، ها منفعل، الأساس تعيين البائع. نعم، وتفسيرا أيضا للعبارة ولكي لا يتمسك بها علينا، حيث قال المصنف فيما تقدم منه أمس أما تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب والقابل لخصوص البائع، تقول هذا يتحدث عن تعيين من الطرفين لا من خصوص البائع. قلت نعم، إذا كان القبول قدم فيصير التعيين من طرف المشتري وعليه أحمل العبارة. وقول المصنف إلا فيما علم من الخارج، عدم إرادة خصوص المخاطب لكل من المتخاطبين، في احتمالان، تعلق خصوص المخاطب تعلق لكل من المتخاطبين بالمخاطب، يعني المخاطب لكل منهما، فلا هذا أراد هذا المخاطب له بخصوصه ولا ذاك أراد المخاطب له بخصوصه، يعني إذن تعيين وعدمه من الطرفين إلا أن تقوم قرينة في الطرفين على الخلاف. احتمال الآخر أن عبارة لكل من المتخاطبين لا تتعلق بالمخاطب، ليس المقصود المخاطب لكل متخاطبين، المخاطب المفروض هنا مخاطب واحد هو مخاطب البائع، وأعلق لكل من المتخاطبين بالإرادة، عدم إرادة لكل منهما لهذا المخاطب بخصوصه وهو مخاطب البائع. فلا البائع أراد مخاطبه بخصوصه، ولا المشتري الذي هو هذا المخاطب أراد نفسه بخصوصه تبعا للبائع. يمكن هكذا أن أقول؟ ولو أخذتها على ما قد يقال إنه ظاهرها، وأن التعيين من الطرفين، وأن المخاطب لكل منهما، كل منهما لم يرده بخصوصه، فأحمله على ما سبقها من قول تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب والقابل لخصوص البائع، يعني على اختلاف المورد من تقديم الإيجاب فيكون البائع معينا للمشتري، إلا إذا علم عدم إرادته لخصوص مخاطبه، أو تقديم القبول فيكون المشتري معينا لخصوص البائع، إلا إذا علم من الخارج عدم إرادته لمخاطبه. واضح هذا البيان اليوم؟ قد يقال هذا الكلام الذي تقدم الآن في توضيح عبارة العلامة ينافي هذا، باعتبار ابتنائه على ملاحظة اعتبار المشتري لخصوصية البائع، وأنه يبيع عن نفسه أو يبيع عن غيره، ويقصده بالاعتبار الخاص يبيع عن نفسه أو بالاعتبار العام الذي يكون فيه بائعا عن أعم أو الأعم من نفسه ومن غيره. إذا كان هذا ظاهره، إذن فمفروض الكلام يرتبط بتلك المسألة وتعيين من له العقد من طرف البائع، اللي كلامنا كله أمس وهذا التفسير الذي ربطته اليوم كله لإخراج مثل هذا، اللي لا يكون المشتري فيه منفعلا، يكون فاعلا، هو يلاحظ البائع باعتبار الخاص أو باعتبار العام. ها؟ هكذا ظاهره وينافي ما قلنا. والفضولي كسائر البيوع، الغالب فيه خارجا تقديم الإيجاب، يجي البائع الفضولي يقول لك بعته، سحمله على صورة ما لو جاء الفضولي فاشترى منه المشتري مقدما القبول، يعني حمل على القليل النادر مثلا. نحن ما حملنا هكذا على القليل النادر، حملنا مجموع المسألة على الأعم من تقديم الإجابة وتقديم القبول يشمل الكل، هذا ليس فردا وفردا نادرا. نعم خصوص تقديم القبول هو الفرد النادر القليل، المجموع ليس فردا نادرا. الكلام هنا في المشتري، ولا يناسب لا يناسب مع ما قلت أمس إلا بحمل على تقديم قبول من المشتري وهو نادر. فترد علي بأنه نادر، ليش تحمله على هذا؟ أقول مع ذلك يمكن أن يكون المراد ملاحظة القدر المشترك، صحيح مسألتان، لكن هناك قدر مشترك بين المسألتين. يعني مثلا من طرف البائع عندما يقول بعتك فيما يرتبط بمسألتنا، ألم يقل المصنف ويستشهد بهذه العبارة على أنه يعين المشتري ليكون الشراء، ليكون البيع له، فيكون الشراء من المشتري للمشتري؟ أليس هكذا قال بناء على ظاهر الخطاب؟ طب ما فرق بعتك من حيث الظهور بين ظهور الكاف في أن البائع عين الخطاب عين العقد والبائع للمشتري أبيعك أنت بخصوصك، وبين ظهور الخطاب من جهة تاء المتكلم بعته تو مثل ما كا تدل على أنه يبيعه بخصوصه، ليش ما تكون التاء دل على أنه يبيع عن خصوصه؟ شو الفرق؟ هذا من جهة البائع. ومن جهة المشتري كما أن قوله اشتريته بعد قول البائع بعتك لابد أن يكون تعيينا لنفسه وشراء عن نفسه، وتكون تاءه تاء المشتري لا مجرد العاقد لا مجرد القابل. ها؟ كذلك قوله منك سواء صرح بها أو الظاهرة من المقام، اشتريت ممن اشتريت؟ من هذا، من هذا، إما أن ينص ويقول قبلت منك أو اشتريت منك كذا بكذا، أو لا ينص يكون المقام دالا عليه، ويكون الظاهر حينئذ أنه يشتري منه بخصوصه من حيث هو بائع عن نفسه. ها؟ هذا المقدار مشترك، بعضه مثل ظهور الكاف في بعتك وظهور التاء في قبلت واشتريت مرتبط بمسألتنا. ها؟ تعيين البائع المشتري وانفعال المشتري عن ذلك وإيقاع القبول عن نفسه، وبعضه مرتبط بتلك المسألة مثل ظهور تاء بعته وظهور الجار والمجرور في القبول، قبلت منك اشتريت منك، المنصوص عليه المصرح به أو المفهوم من المقام في كون شرائه من البائع بخصوصه كقول البائع، كظهور قول البائع بعته في كون بيعه عن نفسه في خصوصه. ها؟ هذا يرتبط بتلك المسألة. لكن القدر المشترك بينهما اللي إذا صح هنا يصح هنا وبالعكس أن كل ذلك بظهور الكلام. سقط تناقشني في الصغرى، تقول لا أسلم أن قول البائع بعت ظاهر البائع عن نفسه، قل نقاش في الصغرى ظاهر أو لا، لكن إذا كان ظاهر ويكون مثل ذاك مثل ظهور الكاف، كما أن ظهور الكاف يعين المشتري مشتريا عن نفسه، ظهور التاء يعين البائع بائعا عن نفسه. النقاش في الظهور صغروي. القدر المشترك بين هاتين المسألتين من حيث الكبرى الاعتماد على الظهور اللي لو صح هنا يصح هناك وبالعكس، لأنه من باب واحد وبصيغة واحدة وبالضمائر والسياق واحد إلى آخره. لماذا هنا يكون معينا للمشتري، هنا لا يكون معينا من قبل المشتري للبائع بكوني بائعا عن نفسي وأشتري منك بما أنت بائع عن نفسك لا عن غيرك. فالاستشهاد من هذه الجهة اللي هو القدر المشترك لا من تلك الجهة الخاصة التي يكون المشتري فيها معينا البائع عمن يبيع وفاعلا لا منفعلا، ومرتبطا تعيين هذا بما قلت أنا أمس إنه المسألة السابقة. ها؟ وكل كلمات المصنف التي يتوهم منها ما يرتبط بتلك المسألة وتعيين من له المعاملة، تعيين من عنه البائع لا تعيين البائع للطرف المقابل له أو المشتري، مثل هذه عبارة والقابل لخصوص البائع، علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكل من المتخاطبين وسيأتي ربما عبارة أو أكثر من هذا القبيل. كل ذلك إما تجد له التأويل أو المحمل للتأويل، يعني خلاف الظاهر، محمل وتفسير ينسجم مع كل المطلب، مثل ما حملنا عبارة القابل لخصوص الباح يعني فيما قدم القبول، أو عبارة إرادة خصوص المخاطب يكون من المتخاطبين، جعلنا خصوص مخاطب بمعنى واحد وهو مخاطب البائع، ولكل من المتخاطبين جعلناها متعلقة بالإرادة، لا إرادة لكل من المتخاطبين متعلقة بخصوص المخاطب الواحد لمخاطب البائع، لا البائع يريده بخصوصه ولا المشتري الذي هو نفسه يريد نفسه بخصوصها، تبعا للبائع وانفعالا عنه. إن لم تجد له التأويل فالتفت إلى هذا الذي قلته الآن في تفسير ما يرتبط بالإشكال الأخير المستفاد من الاستشهاد بعبارة العلامة، أن تقول لي هذا الاستشهاد ينافي ما قلت، هذا مرتبط بتعيين المشتري البائع عمن يبيع وهو فاعل في هذا وليس منفعل. قلت الاستشهاد بالقدر المشترك بين المسألتين وليس بخصوصية أن المشتري عين البائع عمن يبيع، فاحمل عليه سائر عبارات إن لم تجد محملا آخر، وافهم هذا مني جيدا. وقد يكون كل ما قلته ليس بصحيح، والمبحوث هنا هو أعم من تعيين هذا وتعيين ذاك، لكن رد علي إن استطعت كما قال حمزة في فيلم الرسالة. بهذا يتم الكلام فيما قلت إنه النقطة الأولى من البحث في هذه المسألة. بقيت نقطتان. النقطة الثانية هو في أنه هل يلزم على كل من الطرفين تعيين الآخر للعقد قبل إيقاعه، فيعرف البائع لمن يوجب، ويعرف المشتري ممن يقبل. قبل العقد أعرف أن المشتري فلان فأبيع فلانا، يعرف المشتري أن البائع فلان فيشتري منه، هل يلزم ذلك من نكاح مثلا؟ تعرف المرأة من، هنا يظهر لك أوضح، تعرف المرأة من تزوج نفسها، ويعرف هو وإن كان أحيانا لا يهمه، المهم أن تزوجني. في المنقطع هذا ظاهر واضح، في الدائم لا، إنه يشتري بأغلى الثمن كما جاء في الرواية، في المنقطع ما يهمه، أيام قلائل يقضي منها وطرا وينتهي الأمر، لكن في الدائم هو كالمرأة، كما أن المرأة تريد ولها غرض متعلق بمعرفة من توجب له العقد، من تزوجه نفسها بخصوصياته، من هذا، أوصافه، ابن من، متدين غير متدين إلى آخره، هو أيضا يريد وله غرض في أن يعرف هذه المرأة التي يقبل منها التزويج لتصير مثلا زوجة له. هل يعتبر أن يعرف كل منهما الآخر بهذا المعنى أو لا؟ ثم الفرق بين هذه النقطة وبين النقطة السابقة؟ يمكن التفرقة بينهما بأن اللحاظ في هذه النقطة بالتحديد هو لما قبل العقد، قبل العقد أعرفه فأبيعه، تعرفه فتزوجه وهكذا. أما بالنسبة لتلك النقطة السابقة، طبعا عندما أقول قبل العقد يعرفه أو يعرف كل منهما الآخر الذي يريد الإنشاء له، فيبيع له أو يشتري منه فتزوجه ويقبل تزويجها. هذا ليس معناه بالضرورة أن يكون الطرف الآخر نفس الطرف المباشر أمامه، يعني يمكن أن يكون يبيع للمباشر كمجر للعقد وقابل باللفظ، أما بيعه إياه فبالاعتبار الأعم ليصح عن المالك عن الموكل. ها، المهم أن تعرف لمن تبيع. هذا فلان يعقد عن فلان، وأعرف فلان انتهى. أو فلان يعقد عن نفسه وأعرفه بنفسه. هذا لا يعني بالضرورة، إذا قلت لابد أن تعرفه لا يعني بالضرورة أن تعرف هذا وتعقد له. في التزويج يكون هذا الخصوصية، يعرفه تعرفه وتعقد له توجب له. في البيع قد لا يكون هكذا، يعرفه ويعرف أنه نائب فيعرف المنوب عنه ويعقد ويبيع للمنوب عنه، يعني لهذا بالاعتبار الأعم، وربما بالاعتبار الأخص أحيانا تجيء للوكيل تشتري منه بما هو وكيل، ليس له أن يقبل عن نفسه. ما أوجبت لك، ما بعتك أنت، بعت موكلك، وبعتك باعتبارك الوكيل الذي يقبل عنه، وقبوله قبوله لا قبول لنفسك أو أعم يصلح أن توقع لنفسك أو لغيرك. إذن تلك النقطة تعرف من طرف المعاملة واقعا، بمعنى من له المعاملة، وتوجب أو تقبل له. أما هنا فليس كذلك. النظر هنا، هذا كلام هنا في هذه النقطة، وأما تلك النقطة السابقة فالنظر فيها بلحاظ ما بعد الإيجاب. تلك قلنا قبل العقد وقبل الإيجاب، هنا بلحاظ ما بعد الإيجاب. لما وقع الإيجاب، هناك قبل أن يقع الإيجاب يجب أن تعين وتعرف، تعين فتعرف من تبيع وتبيع له. هنا بعدما وقع الإيجاب، هناك في تلك النقطة الأولى، وبغض النظر عمن قصده البائع واقعا، البائع قد يقول بعد الإيجاب قصدت فلان، قصدتك أنت بخصوصك، قصدت الأعم. خب إذا قبل منه ولم يكن خلاف فليكن، لكن قد يختلفان، وإذا اختلفا قد تبقى بينهما وقد يترافعان إلى القاضي. بعد الإيجاب وبغض النظر عن القصد الواقع لكل منهما، من عرف ومن عين، ينظر إلى ظاهر اللفظ ويستكشف الثبوت من الإثبات. ونقول بناء على ما اختاره المصنف، إن ظاهر البائع بقوله بعتك أنه يعامل المشتري. إذا قلنا في تلك النقطة يجب أن يعرف المشتري ويعينه، إذن فهذا يكشف عن أنه عرف المشتري فعينه فخاطبه وأنشأ له. ها؟ وقول المشتري قبلت مثلا قبول من نفس البائع بمقتضى الظهور أيضا. وإن كان لا يهمني هذا على الكلام السابق ربطناه بمسألة سابقة، يهمني أن البائع عين المشتري فتعين المشتري وقبل المشتري عن نفسه كما عينه البائع. هذا في الإثبات يكشف عن الثبوت، تلك في الثبوت. ومن هنا قد يقال طبعا إذا رفع الأمر إلى القاضي، القاضي أيضا يستند إلى هذا الظهور فيقول له مثلا كيف خطبته؟ قل له قلت بعته كذا بكذا، ظاهرك هذا. وإذا كان يدعي خلافه فهو خلاف الظاهر، والأصل هذا باعتبار ما بنى عليه المصنف. ها قاعدة هذا باعتبار ما بنى عليه المصنف. فإذا قصد خلافه يحتاج إلى بينة، من يدعي خلافه يحتاج إلى بينة على ما يدعي. مثلا يمكن للقاضي أن يطبق هذه القواعد بهذا اللحاظ ويحكم في الظاهر على هذا الأساس بغض النظر عن الواقع، لكن حكم الظاهر يكشف عن الواقع ظنا وبحجة معتبرة، أو القرائن والضوابط التي على أساسها يحكم في الظاهر كذا تكشف عن ذلك باطنا ولذلك يحكم على أساسها. مثلا من هنا يمكن أن يقال إن إحدى النقطتين ترجع إلى الأخرى مع هذا الفرق الذي ذكرنا من كون نقطتنا الثانية ملحوظة ما قبل العقد والأولى ملحوظة ما بعد العقد والإيجاب. الراجعان في الحقيقة إلى كون تلك بلحاظ الثبوت يعين قبل العقد فيعقد على هذا الأساس، وهذه بلحاظ الإثبات، هذه التي بحثناها بلحاظ الإثبات، والأخرى الآتية بلحاظ الثبوت. إذا اتضح هذا المعنى نقول قد يقال هنا بلزوم معرفة الطرف الآخر وتعيينه قبل العقد في خصوص النكاح، ويفرق بينه وبين مثل البيع وشبه البيع من وجهين. الأول أن الزوج والزوجة في النكاح بمنزلة العوضين في سائر المعاوضات في البيع وشبهه، والعوضان في المعاوضات ركنان لأنهما هما المقصودان وعليهما تقع المبادلة بالبيع. ماذا أريد؟ أريد فلوسك وأنت تريد كتابي، فالعوضان مقصودان بالأصالة والمبادلة عليهما الكتاب بالدرهم. في النكاح الطرفان الشخصان الزوج والزوجة بمنزلة العوضين هناك، بمعنى أنهما هما المقصودان. الزوجة تقصد الزوج، تريد الزوج، الزوج يقصد الزوجة ويريدها. كيف هناك تريد الكتاب ويريد الدرهم؟ هنا هكذا بلحاظ نفس الشخصين فهما المقصودان أصالة. إذن هما كالعوضين في المعاوضة، والعوضان في المعاوضة يجب معرفتهما وتعيينهما ورفع كل جهل وغرر منهما. يعرف أن هذا العوض هو هذا الكتاب، تراه وتعرف ما فيه، أو إذا كان كلي فالكتاب الموصوف بكذا وكذا، وأن العوض الآخر هذا الدرهم تراه وتنظر فيه وتعرف صحته من غشه وعيبه، وأنه أي الدراهم المسكوك بسكة كذا أو المسكوك بسكة كذا، اللي وزنه كذا أو اللي وزنه كذا، وإذا كان كلي أيضا يوصف بأوصاف كلية ترفع كل هذا الجهل الذي يؤدي إلى الاختلاف في القيمة وفي القصد والإرادة والغرض، ويقع من ورائه النزاع، لا أردت هذا، لا ما أردت هذا، إلى آخره. هناك هكذا. إذن فما كان بمنزلة العوضين في المعاوضات في النكاح، ما كان في المعاوضات بمنزلة العوضين، ما كان في النكاح بمنزلة العوضين في المعاوضات له حكمهما، كما يجب معرفة العوضين وتعيينهما قبل العقد، يجب معرفة الزوجين من كل منهما يعرف الآخر، لأن هناك معرفة العوضين يعني وأنا أعرف عوضي، خب عادة أعرفه، يعني لابد أن أعرف الآخر، والآخر لابد طرف الآخر لابد أن يعرف عوضي، وهو يعرف ماله، يعرف يعني يعين، فلا فرق بين مالي وما أنا أعين الكتاب في هذا، وأعين العوض في الدرهم، وهو درهم الخاص أو درهم الكلي الموصوف، وهو يعين العوض الذي يخرج منه في الدرهم والمعوض الذي يصل إليه في الكتاب. هنا كذلك لابد من تعين الطرفين عند الطرفين، كل واحد متعين عند نفسه ومعروف عند نفسه، فعليه أن يعرف الآخر ويعرف أن هذا عقد يكون بيني وبين فلانة أو بيني وبين فلان، على البدل يعني بيني أنا الذكر وبين فلانة، أو بيني أنا الأنثى وبين فلان، مو بيني أنا الواحد الذكر وبين فلانة تارة وفلان أخرى، فإن هذا لا يجوز وعقده غير مشروع. صحيح؟ لست معنا اليوم أصلا. إذن لابد من التعيين فيهما كما لابد من التعيين في عوضاي المعاوضات، هكذا في النكاح، لأن الشخصين مقصودان والمبادلة متعلقة بهما، فأشبه العوضين. أما في سائر العقود غير النكاح فخصوصيات الأشخاص غير مقصودة، أبيعك أو ببيعك، تشتري لنفسك أو لغيرك، قلت حتى ولو فضولي، المهم أن أبيع، ويأذن المالك بعد ذلك، تشتريه لنفسك أو لغيرك لا يهم، ما دامت صفقة جيدة بسعر كذا ترضيني أبيع، وأنت كذلك تريد أن تحصل على الكتاب نسخة الكذا المعينة أو هذه المحشات القيمة، كانت ملكا لي وأبيعك إياه عن نفسي، أو ملكا لموكلي وأبيعك إياه بالوكالة عنه، أو غير ذلك، هذا كله لا يهم. فلذلك الشخصان في سائر المعاوضات ليسا كالشخصين في النكاح، هذا فرق يوجب لزوم التعيين في النكاح دون مثل البيع والإجارة. هذا وجه أكتفي به اليوم وأقرأ شيئا من العبارة. قال في التذكرة لو باع الفضول أو اشترى، ليس بمهم، مع جاهل الآخر، باع مع جاهل الآخر مشتري، اشترى مع جاهل الآخر، اشترى يعني بثمن مملوك للغير فضولا مع جاهل الآخر الباع، فإشكال يحكم بالصحة أو لا، وإذا حكمنا بالصحة يعني صاحب المال مش للفضولي، فإشكال ينشأ من أن الآخر غير الفضولي إنما قصد تمليك العاقد بتخيل أنه مالك يبيع أو يشتري بالأصالة، لأن الفرد جهل الآخر، هكذا قال في التذكرة. وهذا الإشكال وإن كان ضعيفا مخالفا للإجماع من أرباب القول بصحة الفضول وللسيرة على البناء على عدم ملاحظة خصوصيات الأطراف في البيع وشبهه، إلا أنه مبني على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام. وقد يقال هذا شروع في النقطة الثانية، سياق الكلام ماذا يقول؟ أنه كل الكلام في شيء واحد، ها؟ لعله من جهة ما قلت لك من أن الفرق بالقبل والبعد والإثبات والثبوت، وإلا في الجوهر والحقيقة ترجع الكل إلى هذا الشيء الواحد. يجب أن تعرف وتعين وتخاطب من عينت أو لا، فإن عينت يكون خطابك لمن عينت، وإن خاطبت فظاهره لفلان إذا عينت فلان، وهكذا. ها شيخنا، لعله هذا الذي كنت تقصده فيما كلمتني قبل الدرس. وقد يقال في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح، إن الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود كالبيع وشبهه، ويختلف الأغراض والمقاصد باختلاف الزوجين، كما تختلف هناك باختلاف العوضين، فلا بد من التعيين، كل منهما يعين الآخر. وتوارد الإجابة والقبول على أمر واحد، لا بد من التعيين ثم يوجبان ويقبلان، يوجب أحدهما ويقبل الآخر على هذا الشيء الواحد المعين. أعرفها وتعرفني، ونتبانى على أننا نريد أن نوقع عقدا بيني وبينها لمصلحة الطرفين، بمعنى أن تكون هي الزوجة وأنا الزوج، لا أن تكون هي الزوجة وموكل الزوج، ولا أن أكون أنا الزوج وواحدة أخرى هي الزوجة هذه وكيلة عنها أو شيء من هذا القبيل. وتوارد إجابة القبول على أمر واحد، هذا عبارة كأنه يشير يعني لابد مش بس كل واحد في نفسه يعرف الآخر، لابد أن نتعارف، بمعنى أن يعرف كل منا أننا نتعاقد على واحد. ما هو الواحد؟ أنا الزوج وهي الزوجة، نعرف هذا، وأنا أعرف أني الزوج، أعرف أنها الزوجة، هي تعرف أنها الزوجة، تعرف أني الزوج، فيحصل هذا المعنى ويقع الإجابة والقبول ويتواردان على شيء واحد. هذا هو الفرق الأول، والحمد لله رب العالمين.